قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. الحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. اصطلاحا، يعني في اصطلاح الفقهاء، الحيض هو دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. قال المصنف: لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. رأيت جدة لها 21 سنة. لا حيض قبل تمام 9 سنين، هذا هو المذهب، بل هو مذهب الجماهير. والصحيح في هذا أنه لا حد لأقل سن للحيض، فمتى رأت المرأة الحيض بصفاته المعروفة فهو حيض، لأن الله تبارك وتعالى علق على الحيض أحكاما ولم يحدد لذلك سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود. وهذا هو ما ذكره الشارع، معذرة الشارح، فالشارح ذكر أن مرد هذا إلى الوجود، فقالوا: ولا يوجد امرأة حاضت قبل سن 9. ولكن هذا في الحقيقة فيه نظر ولا يجزم بذلك، بل وجد بعض النساء وقد حاضت قبل 9 سنين. نقول هذا نادر، ولكن لو وقع وحدث فما الحكم؟ عند الجمهور يقول هذا ليس بحيض، هو دم فاسد ولا يعني يترتب عليه أحكام الحيض. والصحيح هو اختيار ابن المنذر والدارمي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعتبر ويعد حيضا، لأن العبرة في ذلك إلى الوجود وقد وجد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. سيتكرر معنا هذا الكلام، أقصد أن الشارع سبحانه وتعالى يذكر شيئا ويرتب عليه أحكام كالحيض، ولا يشترط لذلك سنا أو ميقاتا، أو لم يحدده بمدة معلومة. فهذا كله سينبني عليه بعض المسائل، زي أقل سن الحيض وأكثر سن الحيض، أقل مدة للحيض وأكثر مدة، أقل الطهر وأكثر الطهر. هذه مسائل كلها سينبني على ما قلناه، وإن شاء الله يعني نوضحها في موضع. فلا حيض قبل تمام 9 سنين، الصحيح أن العبرة في ذلك إلى الوجود. نعم. قول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. أولا، هذا القول لا يعرف له سند، وعلى فرض ثبوت هذا القول عن عائشة رضي الله عنها فنقول هذا الكلام صحيح. إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ده في الغالب، أو يعني لا نقول حتى في الغالب، ولكن في غالب زمان عائشة رضي الله عنه. وإلا فمسألة الحيض هذا يختلف باختلاف يعني الزمان، يختلف المكان والبيئة، وحتى يعني يرجع في ذلك إلى النسب، يعني بعض الصفات الوراثية، ويعني تكوين المادي الجسم، فكل هذا يؤثر في مسألة الحيض. فربما تحيض المرأة عند سن 12 مثلا، وده يعني الغالب في النساء، ممكن يكون قبل ذلك أو بعد ذلك. فقول عائشة هذا ليس بتوقيف، وإلا فلم يقل أحد من العلماء أن المرأة إذا بلغت 9 سنين ولم تحض بأنها صارت مكلفة، هذا لم يقله أحد. فإذا قول عائشة إذا صح عنها فإذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني هذا في الغالب، وهذا ما وقع يعني لعائشة رضي الله عنها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 9 كما في حديث البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن يعني العبرة في ذلك إلى الوجود. أما قول الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، فهذا يقتضي أن هذه الجدة حاضت يعني عند 9 سنين و ثم يعني حملت وأنجبت بنتا مثلا، وهذه البنت أيضا حاضت عند 9 تقريبا، فلذلك بنتها هذه حملت وولدت فصارت الأولى جدة وهي عندها 21 سنة. قال ولا بعد 50 سنة، يعني لا حيضة بعد 50 سنة، وهذا هو في المذهب بل يعني مذهب الجمهور يعني جمهور الحنابلة والمالكية أنه سن الإياس. لقول عائشة أيضا إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. نقول هذا في الغالب أيضا. وعنه إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60، يعني 60 سنة. الرواية الأخرى إن سن الإياس عند المرأة هو 60. قال الشارح وهذا أصح لأنه قد وجد، يعني وجد من تحيض ويستمر بها الحيض فوق 50 عاما، قاله في الكافي. لذلك احنا بنقول وربما يوجد من تحيض فوق ذلك، فإن وجدت فيثبت لها أحكام الحيض، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية أنه لا حد لي يعني أكثر سن الحيض. نعم، والكلام بقى اللي احنا قلناه في المسألة السابقة هو نفسه الذي نقوله في هذه المسألة، بل نزيد على ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى في الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. الله تبارك وتعالى لما ذكر اللائي يئسن من المحيض لم يبين سنا معينة تصل إليها المرأة فيقتضي ذلك أن أي دم يخرج منها بعد ذلك فيكون دم فساد ولا يكون دم حيض، فالآية مطلقة واللائي يئسن من المحيض. فسن الإياس يختلف من امرأة إلى أخرى، فالعبرة بالوجود. فإذا خرج من المرأة حتى ولو بعد 50 سنة دم له صفات الحيض أو يطابق العادة الشهرية المرأة فهذا يعني من الحيض، وهو قول الحنفية والشافعية. نعم، قال ولا مع حنف، يعني أن المرأة الحامل لا تحيض. قال فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، يعني لا يترتب عليه أحكام الحيض. أحكام الحيض سيذكر المصنف بعد قليل من الأشياء التي تحرم عليها والواجبات التي تجب بالحيض وكل الأشياء التي تثبت بالحيض. هذا لا ينبني على هذه المسألة، مسألة الحامل إذا خرج منها دم فقالوا لا تحيض. طيب استدلوا بعدة أدلة، منها ما ذكره الشارح قول صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. يعني صلى الله عليه وسلم أراد أن يتيقن من عدم حمل المرأة فقال ولا حائل، هي التي لم تحمل ضد الحامل، حتى تستبرأ بحيضة، فجعل الحيض علامة على عدم الحمل. فقالوا إذن من هذا الحديث نفهم أن الحائض أو أن الحامل لا تحيض، وهذا هو المذهب وقول الحنفية. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره هو عمر نفسه أبوه، فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فيعني قالوا هذا الحديث يبين أن الحامل لا تحيض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته التي طلقها أثناء الحيض ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فهذا دليل على أن الحامل بتساوي الطاهر، يعني بتساوي أنها لا تحيض. نقول هذا هو الأصل، أن الحامل إن خرج منها دم فهو دم فساد وليس بدم حيض. ولكن يعني إذا رأت المرأة دما يخرج منها بنفس صفات دم الحيض أو في نفس الأوقات وبنفس المدة التي يأتيها فيها فيه الحيض، فنقول في هذه الحالة نحكم على هذا بأحكام الحيض، بمعنى الحكم ده أو في هذه الفترة تنكس المرأة، لا تصلي، لا يجامعها زوجها، إلى آخره من هذه الأحكام. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن إبراهيم وابن عثيمين، قال في الفروع وهو أظهر وصوبه في الإنصاف. حتى قيل إن الإمام أحمد ناظر الإمام إسحاق بن راهويه في هذه المسألة ثم يعني رجع عن القول الأول وقال بأن المرأة الحامل تحيض. فنقول إن الأصل المرأة الحامل لا تحيض، ولكن إذا رأت الدم بنفس صفات دم الحيض ويأتيها في نفس أوقات الحيض، يعني المرأة مثلا لها عادة معروفة يأتيها مثلا دم الحيض في يوم مثلا واحد أو اثنين في الشهر لمدة 6 أيام، فنقول لو أتاها بنفس الصفات وفي نفس الأوقات وهي حامل، فنقول أن يعني الراجح في هذه الحالة أنه يحكم عليه بحكم الحيض، فيجب فيه ويحرم ويثبت به ما يعني يثبت في الحيض، والله تعالى أعلى واحد. وإن كان طبيا ماشي والكلام ده إحنا هو طبيا مش وارد أنه يكون ده الدم المعروف، بس إحنا بنقول الله سبحانه وتعالى علق على الحيض بصفاته المعروفة أحكاما، فإذا وجدنا هذه الصفات في وقت ما فإحنا نقول هنعلق هذه الأحكام ونطبق هذه الأحكام على هذا الدم، بغض النظر بقى الدم ده كان سببه إيه أو كذا، ولكن هذا الدم له صفات وقد أتى بتلك الصفات، له مواعيد، له عادة، له كذا، فنقول لا مانع في هذه الحالة من أن ينطبق عليه أحكام الحيض، والله تعالى أعلى وأعلم. لا في غير العادة أو غير صفات الدم، أنا أقول في الحالة دي إن هو برضو نعطيها حكم الحق، نعطيها حكم الحق والله أعلم. لا سيما لو كانت المرأة يعني قبل ذلك تضطرب عادتها أو ما شابه ذلك. قال أقل الحيض يوم وليل، انتهى الكلام في مسألة أقل سن للحيض تحيض فيه المرأة وأكثر سن تحيض فيه المرأة، وهل فيه حيض مع يوجد حيض مع الحمل أم لا. فقال أقل الحيض يوم وليل، قال لأن الشرع علق على الحيض أحكام ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. قال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. كلام الشارح كلام جيد جدا، قال الشارع علق على الحيض أحكاما نعم ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة، وده كلام سديد، ولكن نختلف معه بأن العادة قد تتغير، وجد من تحيض يوم وليلة وقد يوجد من تحيض أقل من ذلك، فتحديد يوم وليلة لم يأتي به الشرع، فيرجع إلى الوجود وإلى العادة، فإن وجد حيض بصفاته المعلومة ولو لمدة أقل من يوم وليلة فالصحيح أنه حيض، وهذا يعني قريب من قول المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل النبي صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على إقبال الدم وإدباره، فقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، ولم يقل بقى النبي صلى الله عليه وسلم لا اترك الصلاة مدة معينة أو لمدة يعني لا تقل عن يوم وليلة أو آخر هذا الكلام، قال إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث أخرجه البخاري. فالصحيح أنه لا يحد يعني الحيض بيوم وليلة، يعني أقل الحيض، وهذا هو الصحيح والله أعلم. مسألة بذكره في الشرح، قال ان الشارع لما علق الحيض احكاما ولم يبين قدره فعلم انه رده الى العار، وده قلنا كلام جيد. خلق القبض والحرز، القبض في يعني في البيوع، ان شاء الله سياتي معنا بعد ذلك في احكام البيوع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلح حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. فقال العلماء ان هنا لا يجوز للانسان ان هو يتصرف في السلعه اللي هو يشتريها قبل القبض، لابد ان يقبضها. طب القبض هنا الشرع لم يبينه، لم يحدده، ولكن علق عليه احكام اللي هو احكام جواز التصرف، ان انا ينفع ان انا اشتري سياره من انسان وبعدين ابيعها بس بشرط ان انا اقبض السياره. طب كيف يكون القبض؟ هذا لم يبينه الشرع بل رده الى العاده، فيرجع في كل شيء الى عرفه في ذلك. عرف مثلا السيارات ان الانسان يخلي بينه وبين السياره ويعطيه المفتاح. عرف مثلا الناس او عاده الناس لما يجي يقبض البيت، انت بتشتري بيت، فان هو يخلي هذا البيت يعني فضه لك ويعطيك مفتاح، فيبقى ده كده ايه؟ قبضه. طيب قبض المكيل او الموزون هو يوزنه لك او يعطوه لك، وهكذا. فقالوا يرجع في هذه الاشياء في القبض الى العار. وكذلك الحرز، الحرز ده شرط من شروط السرقه عشان يعني ينطبق والحد على السارق، فلا بد من شروط. من ضمن هذه الشروط ان يكون ما سرقه سرقه من حرز، ويقول حرز مثله. الحرز المكان اللي هو يعني يحتفظ به او فيه بهذا الشيء من المال او غير ذلك، يعني مثلا الخزنه الاموال الكبيره، جيب الانسان او المحفظه من الاموال المعتاده وكذا، الحرز. فحرز كل شيء مثله، يعني ماكينه المسجد الحرز بتاعنا يكون مثلا في المنبر او في الغرفه اللي بيقفلوا فيها، فلو الانسان سرقها واستوفرت فيه بقيه الشروط فهذا حرز مثله، فتقطع يده في مثل هذا. فالحرز هنا الشرع علق عليه احكام اللي هو قطع اليد، يد السارق، ولم يبين ما هو الحرز بالضبط، لم يضع له ضابطا معينا، فيرجع فيه الى العاده والى عرف الناس، فيختلف حرز المال عن حرز الذهب والفضه، عن حرز الاجهزه الكهربائيه، عن حرز السيارات الى اخره من هذه الاحكام. فالشاهد هو بيضرب لنا امثله على قاعده مهمه جدا، القاعده دي هتفيدك كثيرا جدا، ان الشرع اذا ذكر شيئا وعلق عليه احكاما ولم يبين هذا الشيء، يعني لم يبين صفاته او قدره او غير ذلك، فيرجع في هذا الى العاده والى عرف الناس، والله تعالى اعلى واعلم. فكذلك هذا الكلام ينطبق على مساله الحيض، الشرع ذكر الحيض وعلق عليه احكاما ولم يبين ما مدته، يعني ما اكثر الحيض وما اقل الحيض، ما اكثر سن الحيض وما اقل سن تحيض فيه المراه، فكل هذا يرجع فيه الى العاده والى الوجود. قال واكثره 15 يوما. قال لما ذكرنا أكثر الحيض، قالوا هو 15 يوم، معنى ذلك أن المرأة لو استمر عليها الحيض وينزل منها يخرج منها الدم أكثر من 15 يوما، فهذا الزائد عن 15 يوما يعطى حكما آخر، فيعطى حكم الاستحاضة، ده يتكلم عنه المصنف في الفصل الآتي إن شاء الله. طيب لما ذكرنا، ما هو الذي ذكره؟ اللي هو ايه؟ العادة، ده أول شيء، وقول عطاء وأبو عبد الله الزبير، ولكن وده في الحقيقة قول الجماهير إن أكثر مدة للحيض هي 15 يوم. استدلوا بحديث وهو ما روي عن صلى الله عليه وسلم قال تنكس إحداهن شطر دهرها لا تصلي، فقالوا شطر دهرها يبقى نص عمرها، يبقى في الشهر، يبقى نصف الشهر كام؟ 15 يوما. فقالوا إن ده أكبر مدة ذكرت في الحيض، ولكن هذا الحديث لا أصل له، بل قال النووي باطل. عند الحنفية قالوا 10 أيام، واستدلوا برضو بحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يحد أكثر الحيض كما لا يحد أقل الحيض، ويعني الأدلة على ذلك ما ذكرناه أن المرجع في ذلك إلى الوجود، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وغالبه 6 أو 7، يعني غالب الحيض حيض النساء 6 أو 7، هذا كلام جيد لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش. حمنة بنت جحش سيأتي خبرها في المستحاضة، كان ينزل عليها الدم طوال الوقت، فكانت تستحاض حيضة شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما. الشاهد كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، صححه الترمذي. هذا هو الشاهد، أنا كما تحيض أو كما يحيض النساء ويطهرن، يعني أن غالب النساء 6 أو 7 أيام، وده إن شاء الله نتكلم عنه في المرأة التي تستحاض، يعني ينزل منها الدم في غير ميقات الحيض، ينزل منها الدم في أوقات كثيرة، وهذه المرأة لم يكن لها عادة، تعرفش الحيض بتاعها بينزل في يوم كم في الشهر ولا كم يوم، ليس لها تمييز، يعني لا تستطيع أن تميز، الدم عندها صفاته مضطربة، مرة تعرف تميزه مرة ما تعرفش. فقالوا هذه هي المتحيرة، هذه المرأة، فقالوا لا تمييز لها ولا عادة، فتؤمر بأن تنظر إلى أقرب النساء لها في الخلقة وفي النسب وفي الرحم، في أشياء كثيرة، تشوف أقرب نساء لها بتحيض قد إيه، غالب النساء 6 أو 7. طب 6 أو 7 ده بمزاجها، تشتهي يعني وتختار ما تحب، تقعد مرة 6 مرة 7؟ قالوا لا، ولكن بتحرم كما سيقول المصنف بعد قليل. فالشاهد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنا بنت جحش أن تجلس 6 أو 7 أيام كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فقالوا هذا غالب حيض النساء 6 أو 7. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا برضو من الأشياء التي لا دليل عليها. قالوا أقل الطهر بقى، هو اتكلم قبل كده عن أقل سن الحيض وأكثره، وأقل مدة للحيض وأكثره، بعد كده يتكلم بقى عن الطهر بين الحيضتين. قال أقلها 13 يوما، احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلق زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. لماذا تزعم هذا الأمر؟ هي ليه جاية تقول الكلام ده؟ عشان تنتهي العدة، فبتقول له أنا يعني بتقول عن نفسها حاضت 3 حيضات في شهر واحد، يبقى عدة الشهر المرأة دي خلصت بشهر واحد. فتعجب علي رضي الله عنه، فقال علي لشريح، شريح القاضي المعروف، قل فيها. فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. قال علي قالون، أي جيد بالرومية، الرومية اللي هي اللاتينية، قالون هنا جيد، استحسن علي بن أبي طالب يعني هذا الاجتهاد من شريح القاضي. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، قال الحافظ في الفتح رجاله ثقات. فلهذا استدل الحنابلة بهذا الأثر أن أقل مدة للطهر بين الحيضتين تكون 13 يوم، لأن قالوا 3 حيضات في شهر واحد، يبقى ده لابد أن يكون هنا إيه، لا يمكن أن يكون الطهر أزيد من كم؟ من 13 يوم. يعني أنت لو حسبت 3 حيضات بينهم كم طهر؟ اثنين طهرين، الطهر الاول لو قلنا 13 والطهر الثاني 13، يبقى احنا كده معانا كم يوم؟ 26، صحيح؟ وثلاث حيضات، واقل الحيض على المذهب كام؟ يوم وليله، يبقى تزود على 26 تضيف ليهم 3 ايام، يبقى كده 29 اللي هو الايه؟ الشهر الكامل. وهذا هو من مفردات المذهب. وعنه الامام احمد لا حد لاقل الطهر ولا لاكثره، واختاره شيخ الإسلام هو الصحيح لما سبق من الأدلة التي سقناها في المسائل السابقة. نعم، هذا هو الصحيح. من المفردات هو أقل الطهر 13 يوم. الجمهور الأئمة الثلاثة ذهبوا أن أقل الطهر كم؟ 15 يوم، لأن عندهم بيستدلوا بنفس الحديث تنكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، ولكن سبق أن هذا الحديث حديث لا أصل له، حديث باطل. نعم
أقل الطول ده؟
نعم صحيح أنه لا حد لأقل الطول. قال المصنف وغالبه بقية الشهر، يعني غالب الطهر بقية الشهر، يعني باقي الشهر لو يعني أخذنا منه الحيض، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، لكن ربما بعض النساء تحيض أكثر من ذلك فلا مانع، ولكن هو بيقول غالبه أن هي يكون لها طهر واحد في الشهر وحيض واحد في الشهر أيضا. قال ولا حد لأكثره لأنه لم يرد تحديده في الشرع، ودي احنا عايزين نعممها في كل ما سبق، أنه لا حد لأكثره ولا لأقله. هو المذهب هنا بيطبق هذا الكلام في مسألة واحدة، هي مسألة الطهر. هنا أكثر الطهر، ما أكثر الطهر؟ قالوا لا حد له، يعني ممكن المرأة قال لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض، يعني ربما لا تحيض المرأة مطلقا، ففي الحالة دي وإن كان ده نادر ولكن قد وجد، فإذا وجد ذلك فلا بأس به، يعني شنجبر المرأة على مسألة الحيض. نعم وهذا هو الصحيح وهذا إجماع. قال ويحرم بالحيض أشياء. انتهى المصنف من هذه المسائل، ثم يشرع في الأشياء التي يحرم بها الحيض. قال منها الوطء في الفرج، يعني الجماع، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا فيه إجماع. هنتكلم إن شاء الله في نهاية الدرس هيذكرها المصنف. يبقى يحرم بالحيض الوطء في الفرج، وقلنا هذا بالإجماع. خرج بقوله الوطء في الفرج الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج. فعندنا إجماع على أن للزوج أن يستمتع بامرأته وهي حائض، ولكن فيما هو فوق السرة وتحت الركبة، هذا بالإجماع. اختلفوا في القدر ما بين السرة والركبة، فالمذهب وهو من المفردات وهو القول الصحيح أنه يجوز استمتاع الرجل بزوجته الحائض ولو فيما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا رواه مسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، فقالت كل شيء إلا فرجها، وهذا أثر صحيح. فقال الله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، قالوا المحيض هو اسم لمكان الحيض وهو الفرج، فالذي يمنع منه هو الجماع وفقط، ولكن يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته في غير محل الإلاج، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا هو المذهب وهو من المفردات وهو الصحيح. قال والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يحرم لا نقول بقى على المرأة، ولكن نقول على من؟ على الرجل، على الزوج أن يطلق امرأته وهي حائض، وهذا قول الأئمة الأربعة، وده للأسف يعني يقع في كثير من المسلمين، وده ما يسمى الطلاق البدعي. هنتكلم عن أحكامه بالتفصيل، هل هو إن شاء الله فيما بعد في أحكام الطلاق هل يقع ولا لا يقع، ولكن إحنا بنقول الأئمة الأربعة على أن هذا الطلاق طلاق بدعي، يعني يحرم على الرجل أن يوقعه. طب إذا فعله الرجل هل تحسب طلقة أم لا؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه. فاستدل الشارح بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، والمرأة لا تبدأ عدتها إلا بعد انتهاء الحيض وحصول الطهر. يعني العدة بتاعت المرأة متى تبدأ؟ سواء قلنا القرء هو الطهر أو القرء هو الحيض وهو الصحيح، إن شاء الله نتكلم عنه في أحكام الطلاق فيما بعد، ولكن المهم على يعني كلا القولين، فالمرأة لا تبدأ في عد وحساب العدة إلا بعد انتهاء الحيض، سواء قلنا بقى القرء هو الحيض أو هو الطهر. فلذلك يعني يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. ليه؟ عشان حتى لا تطول مدة العدة، لأن كده كده في هذه المدة، في مدة الحيض دي لا تحسب، وستضطر المرأة إلى أن تحسب يعني حيضا آخر. فنهي المرء والرجل أن يطلق امرأته أثناء الحيض حتى لا يشق على المرأة ولا تطول عليها مدة العدة، وهذا كما قلنا باتفاق الأئمة الأربعة. بل ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته كما ذكرنا منذ قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في يعني صحيح مسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال: والصلاة يحرم على المرأة أو تحرم على المرأة الصلاة؟ الصلاة، وهذا اتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. يبقى لا تجب عليها الصلاة، بل ولا تصح منها، ويحرم على المرأة إذا فعلت ذلك بغير تأويل أو عذر. قال: والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى، رواه البخاري. فكذلك الصوم، هذا فيه إجماع أنه لا يصح من المرأة أن تصوم وهي حائض، بل ولا يصح بل يحرم عليها ذلك. ولكن المرأة لو مثلا كانت في رمضان وحاضت فلم تأكل شيء في نهار رمضان، احنا لا نجبرها ولا نوجب عليها أن تضع شيئا في فمها، ولكن الصيام هنا الصيام الشرعي، بمعنى أن هي تنوي الصيام. لو نوت الصيام العبادة فهذا لا يجوز لها بالاتفاق، بل يحرم عليها ويجب عليها الفطر. ولكن امرأة يعني في نهار رمضان لم تأكل شيئا وهي حائض، ولكن لم تنوي الصيام، فهذه نقول لا شيء عليها، بل يعني لم تأتي محذورا. قال: والطواف يحرم عن المرأة الطواف، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق أن الطهارة واجبة للطواف. ولكن اختلفوا، هل المرأة الحائض إذا حاضت ثم طافت بالبيت وهي معذورة، يعني تخشى فوات الرفقة أو غير ذلك، يصح منها هذا الطواف أم لا؟ على خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله في أحكام الحج. ولكن المهم معنا ها هنا أن الحيض يمنع الطواف، وهذا بالاتفاق أنه يعني واجب من واجبات الطواف. الخلاف بقى، هل الواجب ده يرتقي إلى شرط، بمعنى أن هو لا يصح من المرأة مطلقا، ولا يصح من الحائض الطواف لعذر من الأعذار؟ ده كل إن شاء الله سنتعرض له في الكلام عن الحج. قول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، اتفق عليه. وقرأت القرآن، قول صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. ولكن هذا حديث ضعيف، ضعفه الترمذي والبيهقي وكذا الألباني، وعلى الجميع رحمة الله. ده قول الجمهور، وسبق وأن تكلمنا عن قراءة الجنب للقرآن. فالحيض كذلك عند الجمهور يمنع من قراءة القرآن. قالوا: إذا حضت المرأة لم تقرأ، إحنا مش بنقول لم تمس المصحف، هو سيتكلم عن مس المصحف، ده باتفاق، ولكن إحنا بنتكلم على القراءة، يعني المرأة تسمع القرآن، تقرأ القرآن من غير مباشرة، من غير مس للمصحف وهي حائض. الجمهور يمنعون من ذلك للحديث، ولكن الحديث كما سمعتم هو ضعيف، فالصحيح الجواز لعدم الدليل المانع. بل لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء وهن حيض عن القراءة، قراءة القرآن، وهذا يعني يكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد الحيض، ولم يرد الدليل المانع، فالأصل في ذلك الإباحة وبراءة الذمة. هذا مذهب داود الظاهري، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام تيمية. بل شيخ الإسلام تيمية يقول: ربما يجب على المرأة قراءة القرآن وهي حائض في حالة إيه؟
الورد يعني؟
لا، يقول يجب على المرأة وهي حائض أن تقرأ القرآن. متى؟ مش فكروا كده. احنا نقول الوجوب نظرت، يعني اذا نظرت
لا نظرت ان تقرأ.
متى يجب على الانسان ان يقرأ القرآن؟ في غير الصلاة. هي احنا بنتكلم دلوقتي عن حق لا تصلي اصلا. قال إن خشيت نسيانا. شوف قد إيه تقصير في مسألة مراجعة القرآن. فشوف العلماء تكلموا في الحائط، قالوا يجب علي قراءة القرآن إذا خشيت نسيانا. فما بالك بقى بالإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب عليه حيضا وطاهرا في يعني أغلب الأوقات، ليس بجنوب حتى لو كان جنوبا، فالصحيح أنه هو يجوز له قراءة القرآن ويفرط في المراجعة، مراجعة القرآن. لأن العلماء عدوا يعني نسيان القرآن بدون عذر يعني بتفريط، قالوا عدوا من الكبائر. فلذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى أن الحائض يجب عليه قراءة القرآن إذا خشيت نسيان يعني هذا القرآن. وإن كان شيخ الإسلام بيفرق يعني عنده الجنوب لا يقرأ القرآن، لأنه عنده للجنب يستطيع أن هو يرفع حدثه فيروح فيغتسل أو يتيمم لو تعذر للغسل. أما الحائض فلا يرتفع حدثه، فماذا تفعل؟ ولو ما كسب كل شهر مدة 6 أو 7 أيام، وبعض النساء ممكن تزيد على ذلك، فقال ممكن تخشى على نفسها من نسيان القرآن، فلذلك لا يحرم عليها بل يجب في هذا الوقت. فأنا كل الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، ومن هذا يعني حالة الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء تحيض في زمنه ولم يمنعهن من القراءة، قراءة القرآن. فالصحيح الجواز بلا كراهة. ومس المصحف بقوله تعالى لا يمسه إلا المتخلف. مس المصحف تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن قول الأئمة الأربعة هو حرمة مس المصحف للمحدث حدث أصغر، فمن باب أولى حرمته على من حدثه أكبر كالجنب والمرأة الحائض. نعم مس المصحف إلا بحائل، إلا بحائل الأمر هنا يختلف والله. المس لا يكون إلا بالبشر، فلو الإنسان وضع حائل بينه وبين البشر، بين بشرته وبين المصحف، فهذا لا يعد مسا. قوله تعالى يا مسؤول المطهرون، الصحيح ان هذه الايه في اللوح المحفوظ ليست في المصحف الذي هو كلامه. في ذلك ادله كثيره ذكرها ابن القيم رحمه الله، من ضمنها ان هذه الايه ايه مكيه، ويعني يبعد جدا ان يذكر او تذكر تفصيلات الاحكام حتى حكم مس المصحف في السور المكيه، ولكن هذا يعني يبقى أقرب ما يكون في المدينة، لأن يعني السورة المكية كانت تتكلم عن تثبيت العقيدة والبعث والنشور وغير ذلك. أما تفاصيل الأحكام فهذا لم يذكر إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمسوه إلا المطهرون، هذا عائد على اللوح المحفوظ. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا إشارة إلى حرمة مس المصحف أيضا، وإن قلنا بأن هذه الآية في اللوح المحفوظ، لأنه إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، فمن باب أولى المصحف الذي بين أيدينا، لأنه يعني ليس فيه إلا كلام الله تبارك وتعالى، فمن باب أولى لا يمسه إلا المطهرون من البشر. وأما العمدة في هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. وسبق بيان يعني ما المراد بالطاهر في هذا الحديث، وهو الصحيح الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر أيضا، لأن الخطاب كان موجها إلى المسلمين في هذا الوقت. قال واللبس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا حائط، رواه أبو داود. الحائط ده تطلق على المرأة يعني وعلى المفرد المثنى والجمع. هذا الحديث حديث ضعيف ولكن عليه العمل. يعني جمهور الأئمة بل عامة الفقهاء منهم الأئمة الأربعة وغيرهم اتفقوا على العمل بهذا الحديث، أقصد بالحكم الذي يحمله هذا الحديث، وذكروا بعض الأدلة التي تؤيد هذا من القرآن، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة. ما الدليل على أن الصلاة هنا المقصود بها مواضع الصلاة اللي هي المساجد؟ هو قول الله تبارك وتعالى في عجز الآية إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فإزاي الإنسان يعني لا يقرب الصلاة إلا عابر سبيل؟ فالصحيح إن هو إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل بمعنى إن الإنسان يجوز له وهو جنب أن يمر في المسجد مرورا، مرور السبيل، ولكن لا يجوز له أن يمكث. فقالوا هذا في حق الجنب، والجنب حدث وحدث أكبر، فمن باب أولى الحائط، لأن الحائط حدثوها أكبر وزيادة، فممكن أن تلوث المسجد بالدم، وهذا قديما يعني كان يعني متصور جدا الحدوث. فقالوا هذه الآية فيها دلالة على حرمة لبس ومكس المرأة الحائض في المسجد. استدلوا بحديث عائشة لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة دي قطعة من القماش، قيل هي على قدر الرأس وقيل هي على قدر بطول الجسد، يعني زي السجادة اللي احنا بنصلي بيها. على كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة أن تناولوا الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، أخرجه مسلم. وهذا الحديث قالوا عائشة رضي الله عنها لما قالت إني حائض وامتنعت عن دخول المسجد أو إن هي تناول النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة من المسجد بيدها، فقالوا إنها متقرر، كان متقررا عند الصحابة وعند النساء لا سيما عائشة أن الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أن الحيضة ليست في اليد، فلا مانع من أن يعني تناول المرأة أو تضع يدها في مسجد أو تدخلها في المسجد أو غير ذلك. فاستدلوا هذا الحديث على حرمة مكس الحائض في المسجد، وكذلك حديث أم عطية لما قالت أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى النساء أو مصلى المسلمين. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم استدل به العلماء على أن المرأة الحائض تعتزل المسجد، لأن إذا أمرت أن تعتزل مصلى النساء فمن باب أولى أن تعتزل المسجد. يعني هذه الأدلة يجاب عن بعضها بأجوبة لا مجال الآن لذكر ومناقشة المسألة بشيء من التفصيل، ولكن نحن نقول الأحوط في هذه المسألة والأقرب أن الحائض تمنع من المكس في المسجد، ولكن نحن نقول الضرورات تبيح المحظورات. الضرورة كما قال العلماء تقدر بقدرها، يعني ليس من الضرورة أن تجلس المرأة الحائض في المسجد لحضور مثلا درس علم أو لحفظ قرآن، هذا ليس من الضرورة والله أعلم، ولكن من الضرورة ممكن المرأة مثلا إذا كانت على سفر أو يعني خشيت إن لم تدخل المسجد على نفسها، كان معها رفقة من النساء، ولو دخلنا المسجد وتركت وحدها في الخارج ممكن أنه يتعرض لها أحد أو كذا، ففي الحالة دي ضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها. أما في غير ذلك فالأصل هو عدم جواز مكث المرأة في المسجد، ولكن سيأتي أنها ممكن تمر يعني تدخل المسجد من أجل حاجة ولكن لا تمكث. والمكث مش القعود يعني مش الجلسة، لا، المكث ده ممكن الإنسان يبقى واقف وماكث يعني تطول المدة في المسجد، لا، هي ممكن أن هي تدخل تأخذ شيئا من المسجد أو تعبر مثلا لو كان المسجد له بابان أو غير ذلك، لو أردت تدخل خلاء والخلاء لابد أن هي تمر يعني على المسجد فيه، فإن أمنت تلويث المسجد فلا بأس بذلك. وهذا كما قلنا هو قول الجماهير، أقصد حرمة مكس المرأة الحائض ولبسها في المسجد حال حفظها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أعلم أن في قول آخر، يعني لو قول مذهب داود وابن المنذر، أنهم ذهبوا لجواز مكس الحائض والجنب مطلقا في المسجد، ولكن الأقرب هو قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة كما ذكرنا. قال المصنف رحمه الله، نعم لا لا لا، هنا علتان. العلة الأولى في منع المرأة من المكس في المسجد هو الحدث الأكبر كما يمنع الجنب، والجنب ما فيش تلويث ولا حاجة المسجد، ولكن الجنب هنا منهي بنص الآية عن المكس في المسجد، فكذلك المرأة الحائض حدث هو حدث أكبر. العلة الثانية علة التلويث، فلو أمن التلويث تلويث المسجد ففي الحالة دي نقول يجوز لها أن تمر بالمسجد دون المكس واللبس فيه والله أعلم. قال وكذا المرور فيه، يعني يحرم على الحائض المرور في المسجد إن خاف التلويث، فهم من كلامه إن لم تخف، فقال الشارح إن أمن تلويثه لم يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمر من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. نعم رواه الجماعة إلا البخاري. ويوجب الغسل، انتهى من الأشياء التي يحرم بها الحيض، قال يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصل، اتفقنا عليه. يبقى في فرق بين وجوب الغسل وبين صحة الغسل، هو المرأة يجب عليها الغسل بمجرد نزول الحيض، ولكن لا يصح منها الغسل إلا إذا انقطع وانتهى الحيض. المسألة اللي كلمنا فيها أثناء الكلام عن الغسل والبلوغ، يعني يوجب البلوغ وهذا إجماع، يحكم للمرأة بالبلوغ والتكليف إذا حاضت وكانت عاقلة، فده من أقوى العلامات والأدلة على البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قالوا أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين المرأة المكلفة وغير المكلفة الحيض، فقال لا يقبل الله صلاة حائض. حائض هنا مش معناها امرأة حائض يعني أثناء حيضها، لكن حائض يعني امرأة حاضت يعني بلغت، فصارت مكلفة إن كانت عاقلة. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض هنا فاصلا بين الإيه؟ بين التكليف وما قبل التكليف، فدل على أن الحيض يوجب البلوغ والكفارة بالوقت. لو في أسئلة في الآخر إن شاء الله. يبقى هنا يوجب الحيض الكفارة بالوضع فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. يبقى المذهب أن الرجل إذا جامع المرأة زوجته وهي حائض يجب عليه الكفار. قالوا حتى ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. وجوب الكفارة هذا من مفردات المذهب وهو الصحيح. الجمهور ضعفوا الحديث فقالوا لا يجب في ذلك كفارة، الإمام الشافعي قال هو من الكبائر ولكن يجب عليه التوبة ولا يجب عليه الكفارة، وقول الحنابلة في هذه المسألة أصح، وقول الأوزاعي وإسحاق واختيار الشوكاني ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحديث صححه غير واحد من أهل العلم، صححه الحاكم والذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وكذلك ابن حجر، بل استحسنه الإمام أحمد عليه رحمة الله. فالحديث نص في هذه المسألة، فيجب على الذي يجامع زوجته وهي حائض الكفارة. ما هي الكفارة؟ سيأتي. قال ولو مكرهًا أو ناسيًا أو جاهلًا، يعني حتى لو الإنسان ده أكره على الجماع أو كان ناسيًا، يعني ناسيًا للحكم للتحريم كما قال، أو للحيض ناسي اللي مراته حائض أو نسي هذا الحكم في هذا الوقت، قال أو جاهلًا، يعني جاهلًا بالحيض حاضت امرأته ولم يعلم بالحيض فجامعها، فقالوا حتى ولو جهل الحيض أو جهل التحريم، كانش عارف أن هذا مما حرمه الله، فقالوا يجب عليه الكفار، وهذا فيه نظر. الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يأسم الجاهل والناسي ولا كفارة عليه، وقول الجمهور والمكره كذلك. يبقى الناسي والجاهل والمكره لا يأثم ولا كفارة عليه، لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، بل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي البخاري ومسلم قال الله قد فعلت، فمن الحرج أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان ويعاقبه على شيء فعله نسيانا أو جهلا أو يعني خطأ، والله تعالى أعلى وأعلم. فالصحيح أن الإكراه والنسيان والجهل عذر يسقط عن الإنسان الإثم والكفارة في هذه المسألة بل وغيرها من المسائل، والله أعلم. قال وهي دينار أو نصف على التخيير، ما مقدار الكفارة؟ الكفارة المذهب يقول دينار أو نصف. الدينار النبوي هو 4 جرام، 4 جرامات وربع دينار جرام من الذهب الخالص، عيار 24، 4.25 جرام من الذهب الخالص اللي هو العيار 24، ده الدينار. طبعا دلوقتي ما عادش في دنانير نبوية ففي يعني قيمتها، فقالوا دينار أو نصفه. طيب على التخيير، نعم على التخيير، هذا هو المذهب للحديث. وفي رواية عن الإمام أحمد فرق بين إقبال الحيض وإدباره، يعني لو قال في أول الحيض لو جامع امرأته فعليه دينار، ولو كان في آخر الحيض فعليه نصف دينار، وده قول ابن عباس، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم. قال وكذا هي إن طوعت قياسا على الرجل، يعني المرأة إن طوعت الرجل في جماعها وإثناء الحيض فعليها الكفارة أيضا وتأثم بهذا. وإن كان المذهب يفرق أن المرأة لو كانت مكرهة أو كانت ناسية أو كانت جاهلة فلا تأثم ولا كفارة عليها، فنقول لماذا هذا الفرق؟ هما بيقولوا أن الرجل الأصل أن المجامعة فعل جماع يأتي منه، فلذلك شدد في أمره. أما المرأة أقرب للعفو، والصحيح في الجميع في الرجل وفي المرأة أن الإكراه والنسيان والجهل عذر يرفع عن صاحبه الإثم والكفارة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. يبقى هنا في 3 أشياء فقط، هذه الأشياء تصح من المرأة بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل. فهم من كلام المصنف أن بقية الأشياء المحرمات على المرأة لا تصح إلا بعد التطهر بعد انقطاع الحيض. احنا عندنا شرطين، أول جمال على المرأة، أول واجب أو أول شرط حتى تصح الصلاة وغيرها من الأشياء التي حرمت على المرأة بنزول الحيض، أول شيء أن ينقطع عنها الحيض، وتاني شيء أن المرأة دي تغتسل تتطهر، فحينئذ يجوز لها الصلاة، يجوز لها أن تمكث في المسجد، يجوز لزوجها أن يجامعها إلى غير ذلك من العبادات، يجوز لها أن تمس المصحف. ولكن 3 أشياء، قال الطلاق والصوم واللبس في المسجد بوضوء، دي 3 أشياء لو المرأة انقطع عنها الحيض ولكن لم تغتسل في الفترة دي بين انقطاع الحيض وبين غسل المرأة، يجوز لزوجها أن يطلقها ويجوز للمرأة أن تصوم. قالوا فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله، مش الجنب يجوز له أن يصوم، ده سيأتي إن شاء الله في أحكام الصيام أن الإنسان لو أصبح جنبا صح صيامه. والطلاق لأنه إنما حرم طلاق الحيض لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى قاله في الكافي، يعني خلاص هنا انقطع الحيض، فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن طلاق النساء أثناء الحيض حتى لا تطول العدة، خلاص انتهينا الحيض فلا يعني تطول العدة في مثل هذا الوقت. واللبس بوضوء في المسجد قياس عن الجنب، يعني المرأة إذا
أرادت أن هي تنكس في المسجد في الحالة دي يجوز لها بس بشرط أن هي تتوضأ. فاكرين ما كلمنا عن الجنوب؟ يجوز للجنوب أنه ينكس في المسجد في حالة إيه؟ إذا توضأ. وده ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المذهب خلافا للجمهور. انقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. ركز في هذه الجملة، انقطاع الدم يساوي طهر. في جملة اعتراضية في المتصف وهي ما هو انقطاع الدم؟ يعرف لنا انقطاع الدم ماذا يحصل، ما كيف تعرف المرأة أن الدم قد انقطع؟ قال بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. يعني المرأة تعرف انقطاع الحيض بأمرين، أول أمر أن هي تحتشي يعني تدخل قطنة في فرجها فتخرج هذه القطنة ولا تتغير ولا يتغير فيها شيء، بس بشرط أن يكون هذا في أثناء الحيض يعني في زمن وفي مدة الحيض. الأمر الثاني أن المرأة تجف يعني لا ينزل منها دم مطلقا، ففي هذه الحالة يثبت للمرأة الطهر. فقال انقطاع الدم طهر، وعرف الانقطاع بقوله بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. قال الشارح والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. الصفرة والكدرة لو رأت المرأة مثل اللون الأصفر أو الكدرة قريبة من ذلك أثناء الحيض فقالوا لها حكم الحيض كأنه دم ينزل منه، بس بشرط أنه يكون إيه؟ في فترة نزول الحيض أثناء الحيض. بمعنى لو كانت معتادة لها 6 أيام في مدة معينة في أول الشهر في منتصف الشهر، في المدة دي تتخلل هذه المدة صفرة أو كدرة. طب حكم الصفرة دي إيه والكدرة دي إيه؟ نقول المرأة دلوقتي طاهر؟ لا، المرأة مش طاهر، هي لازالت حائض. فنقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لما رواه مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلن بالدرجة. الدرجة ممكن تقول الدرجة أو الدرجة، الدرجة أو الدرجة دي اللي هي يعني الخرقة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. يبقى النساء بتستعجل الطهر، فتبعث لعائشة رضي الله عنها الخرقة فيها اللي هي الدرجة دي فيها شيء من الصفرة أو الكدرة، فتقول لا تعجلنا. ليه؟ لأن الزمن ده وقت وعادة المرأة ونزول الحيض، فإذا رأت الصفرة فممكن بعض النساء تستعجل فتقول خلاص ما عادش في دم، أنا أدخلت القطنة فخرجت إيه فيها بعض الشيء من الصفرة والكدرة. فعائشة قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. قال أحمد ومالك هو ماء أبيض يتبع الحيض، فالمرأة لو نزل منها قصة بيضاء اللي هي الماء الأبيض فوجدت ذلك وجدت تلك أو هذا الماء بعد الحيض فهذا دليل على طهر المرأة. يبقى احنا قلنا المرأة تستدل على انقطاع الحيض بشيء، أول شيء أن هي لو أدخلت قطنة أو شيء من ذلك فخرجت نقية لا تتغير فيها شيء فقالوا هو طهر ينقطع هنا الحيض، وتغتسل المرأة وتصلي وتصوم. أو الجفوف وخروج القصة البيضاء بألا ينزل من المرأة دم ويخرج منها وتنزل منها القصة البيضاء التي تتبع الحيض كما في أثر عائشة. وفي زمن الطهر طهر. إيه هو اللي في زمن الطهر طهر؟ الصفرة والكدرة. يعني امرأة لا ينزل منها دم حيض الآن، مش وقت العادة بتاعها ولم ينزل منها دم، ثم رأت صفرة أو كدرة، ففي هذه الحالة نحكم عليها بالحيض؟ لا، قال هو طهر. دي إفرازات عادية لا يعني توجب الحيض. لا تعتد به نص عليه لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وإذا تطهرت المرأة وتأقنت من انقطاع الدم دم الحيض بالوسيلة من وسيلتين اللي احنا كلمنا عنهم، ففي الحالة دي لو رأت صفرة أو كدرة فلا يضر هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، لحديث معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. وده من الحكم يعني حكم الشريعة، ويعني أن الله تبارك وتعالى لم يأمر الحائض بأن تصلي أو تقضي كل الصلاة التي فاتت، لأن الصلاة يشق هذا الأمر. المرأة ممكن تحيد 6 أو 7، ممكن 15 يوم. طب لو قضت كل الصلاة اللي فاتتها هتفضل نص عمرها يعني بتعيد صلاة نصف العمر مثلا، على تقدير أن لو المرأة حاضت 15 يوم. بل الصيام الأمر فيه مختلف. أول شيء لا يشق على المرأة قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، في نفس الوقت أن الصلاة تتكرر كل يوم، ففي طهر المرأة ما يغني عن الصلاة أيام الإيه؟ أيام الحيض. لكن لو قلنا أن المرأة حتى لا تقضي الصيام فده يفوتها في ذلك الخير الكثير، لأن الصيام لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة، أقصد صيام الإيه؟ الفريضة، صيام رمضان. قال وقالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود. فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. بدأ بقى هنا الكلام على مسألة الاستحاضة وحالة الاستحاضة. المستحاضة دي امرأة ينزل منها الدم في غير ميعاد الحيض، ربما يحمل صفات تختلف عن صفات دم الحيض، ففي هذه الحالة لها تفصيل. هو المذهب هنا بيقول لنا أي امرأة دمها يتجاوز 15 يوما وفي الحالة اسمها ايه؟ مستحاضة. ليه؟ لأن عند الجمهور أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوم. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن للمستحاضة 3 أحوال. خلي بالك هنجمل الكلام في 3 حالات دول، وبعد كده هو في الشرح هيذكر لنا الأدلة بتاعتها. أول حالة أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، دي بيسموها المرأة المعتادة. المعتادة يعني لها عادة معلومة، يعني المرأة دي تعرف حيضها، يأتيها الحيض كل شهر لفترة معينة، 6 أيام مثلا أو 7 أيام، من يوم من أول الشهر مثلا أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، يبقى هي تعلم متى يأتيها حيضها وكم المدة التي تمكس يعني أثناء الحيض، فدي بيسموها المرأة الإيه؟ المعتادة. طب المرأة المعتادة دي لو رأت الدم تجاوز هذه المدة، يبقى في الحالة دي قالوا هي استحاضة وترجع إلى عادتها، يبقى هي عندها الحيض بيأتيها 6 أيام أو 7 أيام، يبقى تنكس 6 أيام اللي هي العادة بتاعتها بتاعت كل شهر، وما زاد على ذلك فهي إيه؟ فهي استحاضة. طيب ما حكم المستحاضة؟ هيأتي معنا إن المستحاضة في نهاية اليوم السادس اللي هو اليوم العادة بتاعتها اللي هي المعروفة في كل شهر، يلزم أن هي تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ويباح لها ما يباح للمرأة الطاهر، دي خلاص تختلف عن أحكام الحائض تماما. يبقى دي أول حالة بيسموها المرأة الإيه؟ المعتادة. الحالة الثانية المرأة المميزة. المرأة المميزة ليست لها عادة، يعني ممكن العادة الحيض ينزل عليها في أول الشهر، ممكن ينزل عليها في آخر الشهر، في وسط الشهر، ممكن يأتيها 5 أيام 6 أيام، تختلف، ليس لها عادة محددة. فقالوا أو كان لها عادة ونسيتها أو حصل لها اضطراب في العادة، وده بيكثر جدا في حالات الايه المرأة اللي بتستخدم مانع من موانع الحمل أو كده، فممكن يحصل معها اضطراب في العادة، يكون لها عادة معينة وبعدين تختلف، بدل ما الحيض يجيها في أول الشهر بعد كده يأتيها في منتصف أو في آخر الشهر، فالعادة هنا اختلفت أو في عدد الأيام. فقالوا ترجع إلى التمييز، بمعنى تميز المرأة لون الدم، دم الحيض معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود يعرف، وقال العلماء يتجلط، يعني يتجلط ممكن يتجمد هذا الدم، وله رائحة منتنة. فدي بعض الصفات لو رأتها المرأة على الدم أو في الدم النازل منها فتحكم عليه بالحيض، فلها أحكام الحيض. فإذا انتهى هذا الدم واتصل به دم آخر، إيه الدم الثاني بقى؟ بيقولوا دم الاستحاضة ده بيبقى صفاته مختلفة، يعني يكون لونه فاتح أقرب للأحمر الفاتح، ليس له هذه الريح المنتنة، وهذا الدم لا يتغلط، بيختلف تماما عن دم الحيض. ففي الحالة دي أول ما ينقطع الدم الأولاني اللي هو الأسود النتن الذي يتغلط، أول ما ينتهي يجب على المرأة أن تغتسل، ثم يعني تتوضأ لكل صلاة ولا حكم المستحاضة. بقيت مسألة اللي هي مسألة المرأة بقى المتحيرة، المرأة دي ليست لها عادة، أو بيسموها المرأة المبتدئة، ليست لها عادة شهرية وليس لها تمييز، لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض. يعني الدم عندها مضطرب، مرة يأتي هكذا ومرة يأتي هكذا، ولا تدري كيف تميز. ففي الحالة دي العلماء قالوا ترجع إلى عادة غالب النساء. إيه عادة غالب النساء؟ ستة أو سبعة. طب قلنا هنا الاختيار بالتشهي ولا بالتحري؟ يعني تختار ستة أو سبعة بمزاجها؟ لا، قالوا بالتحري. تنظر أقرب النساء لها في النسب والرحم، في الهيئة وفي الجسد، في بقية صفات المرأة اللي ممكن تؤثر في مسألة الحيض، وتنظر كم تلبس وتمكث هذه المرأة في الحيض، ثم تجلس هذه المدة، وفي نهاية هذه المدة تغتسل المرأة وتعتبر بقية الدم النازل عليها دم إيه؟ دم استحاضة، فيباح لها ما يباح للمرأة الطاهر أو الطاهرة، والله تعالى أعلم. دي مجمل أحوال المرأة الإيه؟ المستحاضة. نأتي للتفصيل والأدلة يذكرها الشارح. قال: لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، اللي هو من يجاوز دمها 15 يوما. احنا قلنا هنا العبرة مش بالعدد الأيام، هنا العبرة إما بالعادة أو بالتمييز، وفي غير العادة والتمييز فنرجع إلى الإيه؟ إلى غالب النساء. لكن مسألة تحديد أن فوق 15 يوم ده ما يبقاش حيض، هذا لا دليل عليه. قال: فإن كان لها عادة، وده بقى الكلام المهم، قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صحيح. يعني هنا الإمام أحمد رحمه الله والجمهور يقدمون العادة على التمييز، يعني بيقولوا المرأة دي لو لها عادة كل شهر في وقت معين ولمدة معينة يأتيها الحيض، حتى ولو ميزت بأن وجدت الدم لونه يختلف والدم أقرب لدم الاستحاضة، ولكن في زمن وفي عادتها، فقالوا تعمل هذه المرأة بالعادة ولا تعمل بالتمييز. هذا معنى قول المصنف أنها إذا كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، يعني عادتها، ولو كان لها تمييز صالح، حتى ولو كان لها تمييز صالح. طب ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، وكانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض أيضا، يعني حيضة شديدة، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. يبقى المرة دي لما جات للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له أنها ينزل منها دم الحيض باستمرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس إيه؟ إنه ليس بدم حيض، إنه إيه؟ عرق. نعم، دم عرق، يعني عايز يقول دم فساد، دم استحاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها. يعني هنا الإيه؟ أرجعها إلى التمييز ولا للعادة؟ أرجعها للعادة. طيب مش كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أنه يرجعها للتمييز؟ لا، قدم العادة على التمييز. فلذلك المرأة في هذه الحالة تقدم العادة أولا، ثم إن لم يكن لها عادة فقال الشارح أو نسيتها، يعني كان لها عادة ونسيتها، أو زي احنا بنقول العادة تغيرت بسبب الإيه؟ بعض الإيه؟ الوسائل. قال: فإن كان دمها متميزا، بعضه أسود تخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة، حيضها زمن الأسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصلي. احنا بنقول هذا الكلام كلام جيد، ولكن لنا ملاحظة على قيد وضعه الشارح. ما هو القيد؟ لما قال لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقل، لأن المذهب أن الحيض أقل يوم وليلة، يوم وليلة، وأكثر 15 إيه؟ يوما. فقالوا في الحالة دي المرأة لو كان لها تمييز تعمل بالتمييز، ولكن بشرط أن هو لا يزيد، بشرط لا يزيد عن أكثر الحيض ولا يقل عن إيه؟ عن أقل. إحنا بنقول هذا القيد وهذا الشرط غير معتبر، لأن لا أكثر، لا حد لأكثر حيض ولا حد لأقل. فالصحيح أن نشوف المرأة دي لو الدم تجاوز الفترة المعتادة وكان لها عادة فهو استحاضة، إن لم يكن لها عادة وكانت تميز، فإذا رأت الدم بصفاته أسود منتن يتجلط له رائحة منتنة، فهذا دم حيض، تجلس وتمكث. ثم إذا رأت الدم الآخر الأحمر غير منتن الريح فهذا دم استحاضة فتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. قال لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ تستحاض فلا تطهر مطلقا طول حياتها، وده ابتلاء شديد جدا، وده يعني بيعمل أنيميا ويعمل ضعف كبير للمرأة. فكانت هذه المرأة رضي الله عنها مبتلاة بهذا الأمر، فتسأل نفسها أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اتفق عليه. في لفظ قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر اللي هو بقى غير الأسود الذي لا يعرف الذي يعرف بأنه غير حيض فتوضئي إنما هو عرق. رواه النسائي. قال ابن عباس من رأت الدم البحر أي فإنها تدع الصلاة. الدم البحر في بعض الروايات البخر ده غلط يعني التصحيف، والصحيح الدم البحر، لأن في بعض الألفاظ قال إذا رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة. الدم البحراني قال هو شديد الحمرة، وقيل هو الدم الأسود. يعني ابن عباس هنا يرجع المرأة إلى التمييز، لو ميزت وجدت الدم شديد الحمرة يعني أحمر قاتم قريب من السواد كما قال أهل اللغة، ويقال الدم البحراني اللي هو شديد الحمرة أو الأسود نسبوه إلى بحر الرحم وقعره، فقالوا هو الدم الغليظ. فابن عباس يقول إذا رأت الدم البحر فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترت الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. عايز يقول إن الدم بعد فترة الحيض اللي هو دم الاستحاضة بيبقى دم إيه؟ خفيف جدا، لونه غير لون دم الحيض إلا كغسالة ماء اللحم. فابن عباس يعمل التمييز في هذه الحالة. قال الشارح وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة، ماذا تفعل متحيرة؟ قالوا تجلس، هنا المصنف يقول لنا تجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر، نعم كما سبق بيانه، حيث لا تمييز. يعني هذه المرأة ليست لها عادة وليس لها تمييز فهي متحيرة، تعمل ب يعني بغالب أو بحيض غالب النساء يعني القريبات منها كما سبق بيانه. قال ثم تغتسل يعني في نهاية الستة أو السبع، وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، يبقى يلزمها عند دخول وقت كل صلاة إن هي، وده حكم كل من حدثه دائم اللي عنده سلس بول أو انفلات في الريح أو يخرج منه الدم باستمرار كالمستحاضة، فهنقول في الحالة دي تتوضأ المستحاضة بعد دخول وقت الصلاة، يبقى بعد أذان الظهر تتوضأ ثم يعني تغسل المحل قبل طبعا الوضوء، ويعني تضع شيئا بحيث يمنع نزول الدم، وده معنى قوله تعصيبه لحديث حملة من تجحش، وتصلي بقى حتى لو نزل عليها الدم في هذه الحالة فلا شيء عليها، فإنها اتقت الله يعني ما استطاعت. حديث حملة قالت قلت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك الكرسف، الكرسف هو القطن، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك، حيضة شديدة. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت إنما أسج ثجا، يعني أصب صبا، ابتلاء شديد جدا. فقال لها سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين شيئين، أول أمر قال فإن قويت عليهما فأنت أعلم، يعني أنت حرة وتختاري واحد من الأمرين. فقال لها إنما هذه رقضة من رقضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. يبقى هنا ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، يبقى دي هذه المرأة ليس لها عادة وليس لها إيه؟ تمييز، هتختار بتحر تتحرى ستة أو سبعة أيام. قال ثم اغتسلي، ده في نهاية الإيه؟ الستة أو سبعة أيام اللي هي هتحسبهم مدة الحيض. حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامة. طب إمتى تصلي 24 وإمتى تصلي 23؟ 24 لو هتعتبر حيضها سبعة أيام يبقى هتصلي كم يوم؟ بقيت الشهر 23، ولو اعتبرت حيضها 6 أيام يبقى إيه؟ 24 يوم. قال وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن الحديث. طب ده كده وذكر لنا أمر واحد بس صح؟ ما هو الأمر الآخر؟ بقية الحديث قال وإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. يعني الأمر الثاني، احنا بنقول الأمر الأول هي تغتسل عند انتهاء الحيض يعني بعد 6 أو 7 أيام، وبعد كده تتوضأ لكل صلاة. هنا في خيار آخر إن المرأة ممكن تؤخر الظهر لآخر الوقت يعني قبل العصر بشوية. وهتعمل إيه في الحالة دي؟ هتغتسل ثم تصلي الظهر، فيؤذن عليها المؤذن بعد الظهر على طول يؤذن مؤذن العصر، فتصلي العصر بهذا الوقت. يبقى ده بيسموه الجمع الإيه؟ الصوري، يعني هو صورته صورة الجمع، ولكن في الحقيقة هي لم تجمع الصلاة، هي صلت الظهر في وقت الظهر بس في آخر الوقت، وصلت العصر في أول وقت العصر، فكأنها جمعت بين الصلاتين ولكن بغسل واحد، يبقى ما يلزمهاش إن هي إيه تتوضأ للصلاة الثانية. فهذا يعني المرأة مخيرة فيه، ولكن الفجر في الحالة دي تغتسل له غسل إيه آخر، ولكن الغسل لا يجب على المرأة، المرأة المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل، الواجب هو الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة. بس يجب على المرأة أن في هذه الحالة أن هي تنظف المخرج من الأذى من الدم وغير ذلك، ويعني تزيل لو كانت مثلا تستعمل شيء من الحفاظ أو غير ذلك، فتطهر مثل هذه الأمور وتتوضأ لكل صلاة كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة، وقال المصنف تتوضأ في وقت كل صلاة. يبقى فهم من كلام المصنف ان المرأة المستحاضة لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لا يصح هذا الوضوء، لان دي حدثها دائم، وكذلك من عنده سلس بول ما ينفعش ان هو يجي قبل الظهر بربع ساعة نص ساعة ويروح يتوضأ وبعدين يصلي الظهر بعد الأذان ما يأذن. لا، احنا بنقول انت الآن حدثك دائم، فالشرع أباح لك أن تتوضأ بس بشرط أن يكون وقت الصلاة قد دخل وبعد كده تصلي، ولكن يعذر في ذلك يعني حال صلاة الجمعة، ممكن الإنسان أن هو يتوضأ قبل صعود الإمام على المنبر ويستمع الخطبة ويصلي بهذا الوضوء حتى ولو كان يعني إيه حدث دائم كمان إيه به سلس بول أو انفلات يعني في الريح والله أعلم. قال لقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حويش وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي المستحاضة قال تتوضأ عند كل صلاة، رواهما أبو داود والترمذي. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم، يعني هي دلوقتي مش هتنوي رفع الحدث لأن دي حدثها دائم ولا مش دائم؟ هذه حدثها دائم، فلو نوت رفع الحدث يبقى ده عبث، ولكن هي تنوي استباحة الصلاة، تنوي استباحة مس المصحف، تنوي استباحة هذا الفعل الذي تتوضأ من أجله والله أعلم. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم. يدينا قاعدة عامة بقى، ده من مميزات المتن ان العلماء قاسوا على المستحاضة كل من حدثه دائم. زي مين؟ احنا بنقول اللي عنده سلس في البول او انفلات في الريح هيلزمه ان هو عند كل صلاة اول شيء يستنجي او ينظف المخرج ويطهر ثيابه ثم يتوضأ لكل صلاة ويصلي تلك الصلاة بالنوافل بتاعتها. لو كان المرأة أو من حدثوه دائم يشق عليه مسألة أن هو يطهر ثيابه بكل صلاة وأن هو يتوضأ لكل صلاة، ففي هذه الحالة أباح العلماء وده مذهب الحنبلة الجمع لمن حدثوه دائم. يعني ممكن تجمع جمع سوري وده الأفضل، نحن قلنا تأخر الظهر وتعجل العصر، تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتصلي كل صلاة في وقتها، بس ده بيسموه جمع سوري. أو تجمع جمع حقيقي بمعنى أنه ممكن تجمع كجمع المسافر، صلي الظهر والعصر في وقت الظهر، صلي المغرب والعشاء في وقت المغرب للمشقة في هذا. قال لحديث صلي وإن قطر على الحصير رواه البخاري. فالأصل الحديث ده في البخاري، ولكن الزيادة دي ليست في البخاري، فالزيادة دي ضعيفة. قال وصلى عمر وجرح يثعب دما، ده مر معنا قبل. يحرم وطء المستحاض لأنه أذن في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض. يبقى المذهب يقول لنا يحرم وطء المستحاض، يبقى جوزها لا زوجها لا يجامعه. طب وإن جامعها؟ قال لا كفارة في ذلك، وعنه يباح، وده الأصح. يبقى في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته أثناء الاستحاض، قال وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أم حمنة وأم حبيبة. قال الشرح حديث أم حمنة وأم حبيبة كانت تستحاض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يأمرهما باجتناب الجماع، لم يحرم على أزواج تلك النسوة أن يجامعهن في أثناء الحيض أو آسف أثناء الاستحاضة، بل في سنن أبي داود كما قال عكرمة كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. هذا الحديث حديث صحيح، يغشاها يعني يجامعها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. فالاستحاضة احنا بنقول زيها زي المرأة الطاهرة، يعني يجوز لها فعل الواجبات بل يجب عليها، ويجوز لها مس المصحف، يجوز لزوجها أن يجامعها، هي تعامل معاملة الطاهرة. وهذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. النفاس لا حد لأقل لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. النفاس الدم الذي ينزل يعني بعد الولادة، وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف. فالصحيح أن النفاس لا حد لأقل، لو المرأة يعني نزل منها دم النفاس لمدة 5 أيام 10 أيام 20 يوم وانقطع، فخلص في الحالة دي نقول أن هي إيه تغتسل وتصلي، وأكثره 40 يوما، بمعنى أن المرأة لو استمر يخرج منها دم النفاس لمدة 40 يوم وزاد عن 40 فنقول عند 40 بعد تمام 40 يوم المرأة تغتسل وتصلي ولا حكم الطاهرة. طب الدم الزائد؟ قالوا هو دم فساد تعامل معاملة المرأة الإيه؟ المستحاضة، وهذا هو الصحيح. وده مذهب الحنابلة وقول الحنفية وأكثر الصحابة واختيار الشيخ ابن باز والشيخ الألباني. استدلوا بأثر أم سلمة، كلام ده كلام جيد جدا. أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. المجد بن تيمية في منتقى الأخبار بيستدل بهذا الحديث استدلال رائع جدا، فبيقول هذا الحديث يفيد أن المرأة النفساء كانت تؤمر، كانتش بتجلس كده بنفسها 40 يوما، بل كان يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس وتمكث 40 يوما، فإذا زادت عن 40 فتغتسل وتعامل معاملة الاستحاضة. ليه؟ قال لأنه لو لم يكن كذلك لكان هذا الخبر كذبا. ليه؟ لأن مستحيل أبدا أن النساء كلهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى النفاس عندهم قد إيه؟ 40 يوم. فده دليل على ان ده تشريع، ده توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم عند 40 لو زاد النفاس وخرج الدم بعد 40 فالمرأة تغتسل وتصلي وتعامل معاملة الايه الاستحاضة. هذا استدلال جيد من المجد، وحتى استحسنه الامام الشوكاني في نيل الاوطار. قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهرة قبل ذلك فتغتسل وتصلي. يبقى احنا عندنا اجماع ان المرأة لو قبل 40 انقطع عنها الدم ففي الحالة دي تعمل ايه؟ تغتسل وتصلي. طيب عند 40 مفيش اجماع ولا حاجة، وفي خلاف المذهب ومذهب الحنفية ان هي عند 40 تغتسل وتصلي، بعد 40 ده حكمها حكم دم الايه الاستحاضة، فتتوضأ لكل صلاة ولا شيء عليها غير ذلك. لان الامام الشافعي ومالك قالوا ان مدة الحيض او مدة النفساء اكثر 60 يوم، ولكن الاصح هو قول الحنابلة لحديث ام سلمة الماضي. قال ويثبت حكمه، يعني متى نقول ان المرأة اصبحت نفساء؟ بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. يبقى العلقة المضغة ما ينفعش، لكن ينزل من المرأة وينزل منها سقط فيه يتبين خلق الإنسان، يبقى في شكل الرأس اليدين الرجلين، لابد يتبين في خلق الإنسان ولو خفيا، يعني الشرط يكون واضح. قال وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، يعني مسألة دي لا دليل عليها، ان هو أقل مدة للجنين ان هو يتبين في الخلق 81 يوم أو كذا، فالأمر في ذلك لم يثبت فيه دليل، غالبه 3 أشهر، قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم من الحنابلة. فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، يعني لو المرأة في أثناء 40 يوم وجدت أن الدم انقطع، أدخلت قطنة أو غير ذلك فخرجت نقية، فقالوا هو طهر. طيب، لكن يكره وطؤها فيه، يبقى الإمام أحمد هيقول هي طاهرة، يعني يجب عليها أن تصلي، أن تصوم، تفعل كل العبادات والواجبات، ولكن الجماع قال يكره. لماذا؟ قال الإمام أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني. حديث عثمان بن أبي العاص ضعفه الإمام الألباني في الإرواء، أنه كان يقول لنسائه، للمرأة من نسائه، إذا نفست لا تقربيني 40 ليلة، ولكن هذا لا دليل عليه حتى ولو صح الأثر على أن يكره أن الرجل يجامع زوجته في مدة الطهر ولو قبل 40. احنا بنقول العبرة بوجود الدم في أثناء 40 في النفاس، لو انقطع دم النفاس قبل ذلك فهي طاهرة ولا حكم الطاهرات في يعني العبادات وفي المعاملات، يعني أقصد من حيث جماع الزوج لها. أما إن لم ينتهي الدم ولم ينقطع فتنكس 40 يوما ثم تغتسل وتصلي ولا حكم الطاهرات. قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفرد، يعني عايز يقول المرأة ولدت ولدين فبيقولوا الولد نزل قبل التاني، فقال النفاس نبدأ من إمتى؟ من الأول. أمر يعني لا صعب تصوره الآن، دلوقتي الأمر سهل، ممكن فيما سبق في الزمان السابق ممكن يعني الأمر ده يبقى مشاهد شوية أنه ممكن يتأخر شوية، ولكن الأمر دوت صعب جدا الآن، فعلى فرض حدوث هذا الأمر فيحسب النفاس من الولد، من نزول الولد الأول، فلو كان بينهما 40 يوما أمر عجيب جدا. قال فلا نفاس للثاني، نعم. قال لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40. قال في الكف وفي وطء النفساء ما في وطء الحائط من الكفارة قياسا عليه، نص عليه، ولكن الصحيح أنه لم يرد في ذلك نص. إحنا عندنا في إجماع على أن المرأة الحائض لها، أو آسف، المرأة النفساء لها أحكام المرأة الحائض في الجملة، يعني يحرم عليها، تحرم عليها الصلاة، الصيام، يحرم على زوجها أن يجامعها، كل أحكام الحيض تنطبق على أحكام النفاس، وهذا فيه إجماع في الجملة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت يعني عائشة رضي الله عنها فقال لها أنفستي؟ قالت نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا، فدل على أن الحيض والنفاس شيء واحد، فأحكام الحيض هي نفسها أحكام النفاس. ولكن مسألة الكفارة الصحيح أن الإنسان الرجل لو جامع زوجته أثناء النفاس يأثم ويحرم، ولا يحرم عليه، ولكن لا تجب فيه الكفارة خلافا للمذهب. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. بس هنا يمنع الجماع عايز يقول احنا هنفرق بين ان هو يمنعه مطلقا فهذا ممنوع، يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاختصاء والتبتل فنهى عثمان بن مظعون عن التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام، فالإنسان لا يجوز لأنه هو يمنع الجماع مطلقا، ولكن لو كسر شدة الشهوة وكذا، واحد شهوته تزيد فيصوم ومع ذلك تزيد برضو شهوته ولا تقل، ففي هذه الحالة فنقول يجوز له أنه يستعمل بعض الكفور أو غير ذلك ليقلل مثل هذا، ولكن أن يمنع الجماع مطلقا فهذا في حق، ده حق للمرأة. المذهب أصلا يقول أنه هو كل 3 أشهر للمرأة حق على زوجها أن يجامعها، وشيخ الإسلام يقول أنه هو يجب على الرجل أن يعف امرأته بحسب بالمعروف، يعني بحسب ما هو متعارف عليه بحسب يعني حالة المرأة بحسب حالة الرجل. ففي هذه الحالة نقول الأمر مش على إطلاق, يعني ليس للرجل أن يأخذ ويشرب دواء كما قال المصنف مباح يمنع الجماع, هذا ليس بإطلاق, ولكن بشرط ألا يضر بالإيه بالمرأة, بشرط أن يعف امرأته. قال والأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه, اللي هي الوسائل والأدوية اللي ممكن المرأة تاخد بعض الأدوية لتمنع الحيض. فبنقول هذا الأمر مباح بس بشرط أنه يكون يعني أول شيء يمنع الضرر على المرأة وبإذن الزوج, لأنه ممكن الزوج لو كان مثلا في طلاق رابعي فممكن أنه هو يطلق المرأة والمرأة تاخد إيه دواء يمنع الحيض, ففي الحالة دي العدة بتاعتها الطول. طب ولو طالت العدة ممكن يبقى هو عليه نفقة فيتأذى الزوج بهذا الايه الامر. طيب العكس بقى, ممكن المرأة تاخذ شراب دواء بحيث اللي هو يحصل الحيض, فالعلماء قالوا يجوز ولكن برضه هنشترط فيه شرطين, الشرط الاول عدم الضرر والشرط الثاني اذن الزوج, لان ده يمنع الزوج من كمال الاستمتاع بامرأته. وبرضه هنشترط ان المسألة ما يكونش فيها تحايل على اسقاط واجب, يعني ممكن تيجي قبل رمضان والمرأة تاخد بعض الأدوية فينزل عليها الحيض طوال الشهر, فنقول إن هي بتتحايل على الشرع حتى تسقط عليها الواجبات الصلوات أو صيام رمضان, ففي هذه الحالة لا تجوز. أما من أجل غرض شرعي من الأغراض, وده برضو نفس الكلام هنقوله في مسألة وسائل منع الحمل أو تنظيم الحمل, فنقول لو المرأة عليها ضرر من تكرار الحمل فتريد أن تأخذ بعض الأدوية بحيث إن هي تنظم الحمل تمنع الحيض أو الحمل مدة معينة لمدة سنتين أو أكثر من أجل التنظيم من أجل الرعاية من أجل عدم الضرر بأن يكون مثلا جسدها لا يستحمل أو كذا, ففي الحالة دي يجوز أن تأخذ مثل هذا بإذن الزوج, والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا يعني نكون انتهينا من باب الحيض, وبهذا نكون انتهينا أيضا من كتاب الطهارة. إن شاء الله يعني نبدأ بعد ذلك في أبواب الأذان والإقامة, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.